والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويطهر البئر بمطهر غيره أو بمطهر غيره مطلقا. طبعا في شغلة بدي بينها، انه سيأتي الان بالنسبة ما لو تغير، ما لو تنجس البئر بالتغير، فهذا له حكمه الخاص الذي سيأتي ان شاء الله تعالى. ويطهر البئر والبئر وبنسحه. فاذا البئر ويطهر القليل بما ذكر والبئر، لكن يضاف ايضا ميزة اخرى في تطهير ماء البئر، شو هي؟ وبنسح جميعه. وبنسح جميعه يعني جميع ماء البئر. بالنسبة للمسح، المسح انما يجب، هلا اللي بيلحق كتابي فبها ونعمل، المسح انما يجب بعد اخراج عين النجاسة اولا. المسح انما يجب بعد اخراج عين النجاسة اولا، وهو متفق عليه بين القائلين بالتنجيس، وهو متفق عليه بين القائلين بالتنجيس كما نقله، يعني هذا الاتفاق كما نقله في المنتهى العلامة رحمة الله عليه. فمش بعد النجاسة هي بالبير وانا بلشت امسح، لا، شيل اول شيء عين النجاسة وبعد ذلك اشرع بالنزاح.
خمر شي شيله انتزل بيع.
لا هلا ما يستهلك استهلك خلص، مش بين القائلين بالتنجيس. لا، كيفية التطهير بالمزح، كيفية التطهير هو لا يلتزم بالتنجيس. العلامة الحلي رحمة الله عليه يلتزم بالمزح تعبدا، كيف هكذا تقدم وقتها. يعني ما فينا، كيف الثوب، كيف الثوب الآن مثلا من البول تنجس بالبول في تعدد مرتين، مش هيك؟ فأنتين بتبلش تحسب بداية التعدد بعد إزالة عين النجاسة، بتقول هذه مرة وهذه الثانية. لذلك شو بقولوا هني؟ بقولوا لما أنت عم تغسل الثوب واستمر الجريان بعد زوال عين النجاسة احتسبت غسلة واحدة، إيه تحتسب مرة هذه، لكن مع استمرار جريان الماء وهكذا. وبمسح جميعه، جميع ماء البئر للبعير، وهو من الإبل، البعير من الإبل بمنزلة الإنسان، أحسن، فهذا بمنزلة الإنسان، فيشمل حينئذ مثل ما قال يشمل الذكر والأنثى. شو يعني يشمل الذكر والأنثى؟ يعني فيقال للجمل بعير وللناقة بعير، يشمل الذكر والأنثى الصغير والكبير كله يقال له بعير. يعني على حسب ما شوف مناسب بذكر رواية. على كل حال، والمراد من نجاسته المستندة إلى موته، نجاسة مستندة إلى موت البعير في البير. ليش؟ أما لو كان، إذا تكتبوا على السريع شوف مين كيف تلاحظوا، لما قال والمراد من نجاسته مستندة إلى موته، وأما لو كانت النجاسة مستندة، وأما لو كانت النجاسة مستندة إلى نجاسة عينية في بدن البعير، وأما لو كانت النجاسة مستندة إلى نجاسة عينية في بدن البعير كالدم ونحوه، كالدم ونحوه، مع خروج البعير حيا من ماء البئر. وأما لو كانت النجاسة مستندة إلى نجاسة عينية في بدن البعير كالدم ونحوه مع خروج البعير حيا من ماء البئر فلا يتوجه الحكم المذكور، ما أنه والله ينزح جميعه ولم يموت، فلا يتوجه الحكم المذكور بل يتوجه حكم تلك النجاسة. يعني كيف وقوع الدم في البئر شو حكمه سيأتي إن شاء الله. فلا يتوجه مع خروج البعير حيا من ماء البئر فلا يتوجه الحكم المذكور بل يتوجه حكم تلك النجاسة. ثم قال رحمه الله: وكذا الثور كذلك يمسح جميع ماء البئر. وكذا الثور فكذلك يكون بمسح جميعه للثور، لموت الثور يعني. لاحظوا الرواية الصحيحة، صحيحة ابن سينان، يعني صحيحة عبد الله ابن سينان رحمة الله عليه عن الإمام الصادق عليه السلام: فإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله، نزح الماء كله. الرواية مروية بالباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحديث واحد. نعم. لماذا الرواية عم بتقول فإن مات فيها ثور؟
لا أقصد يعني الروايات تذكر دائما البعير الذكري، لما كيف الدكتور تفصيلها في حكم والبقرة
في حكم آخر؟ إيه ما في غير أخذ وردت الرواية النفس. وقيل هو ذكر البقر، الثور هو ذكر البقر. والأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفا مع ذلك، يعني إطلاق اسم الثور مع كونه ذكرا. ليش؟ حتى يخرج الصغير من الذكور، لأن الصغير من الذكور لا يقال له ثور، شو يقال له؟ وكذا الثور قيل هو ذكر البقر، والأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفا مع ذلك. وأن هذا الصغير، الصغير البقر هذا الذي من الذكور لا يقال له ثور، فخليه يكبر شوي ويطور بعد أن له طور. على كل حال
بس هذا الأجل ما يقال الصغير، الله يقول أجلا جسدا له خوار، هل كان عندي حنوري؟
والخمر، الخمر قليله وكثيره، قليله وكثيره. شوفوا صحيحة معاوية بن عمار مثلا، هذه مروية في الوسائل الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحديث الرابع: في البئر، عن أبي عبد الله عليه السلام، في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر، فقال: ينزح الماء كله. صحيح الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح. طيب، وتقدم معنا رواية الثور أيضا صحيح عبد الله بن سنان: فإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله. قال: والخمر قليله وكثيره. شيخ الصدوق رحمة الله عليه خالف في ذلك، يعني قال إذا في قطرة من الخمر ما بننزح كله، لا، إذا وقعت قطرة من الخمر في البئر لا، بل ننزح منه ماذا؟ ننزح 20 دلوا. في رواية خبر زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام استند إليها الصدوق رحمة الله عليه لكنها ضعيفة السند، عن أبي عبد الله عليه السلام: بئر قطرت فيه قطرة دم أو خمر، قال عليه السلام: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منه 20 دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب. إذا بدنا نجي نشوف غير الخمر على أنه بصير للجميع 20 دلو، لم يقل بذلك أحد من الفقهاء. بالنسبة للخمر لأنه عم يحكي هلا بالدم والميت ولحم الخنزير كذا، فالرواية هذه معرض عنها بين الأصحاب، لكن وجه ضعف السند رواية محمد بن الحسن بإسناده عن الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران، هذا ثقة، عن أبي إسحاق، أبي إسحاق يعني إبراهيم بن هاشم القمي رحمة الله عليه الثقة، عن نوح بن شعيب الخراساني، هذا مجهول، فلجهالة نوح بن شعيب الخراساني. إذن والخمر قليل وكثير، والمسكر المائع بالأصالة. طبعا لما قال المسكر المائع بالأصالة شبه العبارة، يدخل لما قال بالأصالة يدخل في قوله المائع بالأصالة، حطوها بين هلالين المائع بالأصالة، يدخل في قوله المائع بالأصالة الجامد بالعرض، الجامد بالعرض كالمسكر المنجمد، فهذا لو وقع فحكمه حكم المائع بالأصالة. يدخل في قول المائع بالأصالة الجامد بالعرض كالمسكر المنجمد، بينما يخرج به الجامد بالأصالة وإن عرض عليه الميعان، بينما يخرج به الجامد بالأصالة وإن عرض عليه الميعان كالحشيشة. واضح؟ والمسكر بالأصالة ودم الحدث وهو الدماء الثلاثة على المشهور. شو هي الدماء الثلاثة؟ والاستحاضة. هذا على المشهور. هو لا يوجد نص عليه، مشهور هكذا، لكن كوجود نص عليه ما موجود، بالخصوص ما موجود. نعم في عندنا نص مطلق يشمل الدماء الثلاثة وغيرها، لفظ الدم، لذلك بعض الأعلام مثل صاحب المدارك رحمة الله عليه جعل الدماء الثلاثة مثل سائر الدماء، يعني ما سيأتي من حكم وقوع نجاسة الدم، وقوع الدم في البئر، فذاك الحكم هو يأتي أيضا في الدماء الثلاثة. والفقاع بضم الفاء، بالنسبة للفقاع أنا كنت قد ذكرت سابقا في المتاجر أنه صاحب الجواهر رحمة الله عليه بالمجلد السادس صفحة 40-41 بالنسبة للفقاع قال: اعتبار النشيش والقفزان بنفسه في مفهومه، كما أنه قد يمنع اعتبار النشيش اللي بيحب يكتبها فبها، لأنه هذه كلمة الفقاع تتكرر كثيرا. ففي الجواهر بالمجلد السادس صفحة 40-41 هذا ذكرته في المتاجر، اعتبار النشيش والقفزان بنفسه، يعني يقفز بنفسه مش بالنار، مثل الخمر، الخمر بيتعتق بنفسه هو مش والله بيغلوب النار. اعتبار النشيش والقفزان بنفسه في مفهومه، يعني في مفهوم الفقاع، كما انه قد يمنع صدقه، كما انه قد يمنع صدقه على ما يستعمله الاطباء، كما انه قد يمنع صدقه على ما يستعمله الاطباء في زماننا هذا، من كلام صاحب الجواهر، كما انه قد يمنع صدقه على ما يستعمله الاطباء في زماننا هذا من ماء الشعير لعدم وجود خاصيتيه، لعدم وجود خاصيتيه فيه على الظاهر، يعني في هذا الذي يستعمله الاطباء في زماننا، لعدم وجود خاصيتيه فيه على الظاهر. شو الخاصيتين؟ النشيش والقفزان بنفسه. بعد ذلك قال صاحب الجواهر: ثم انه لا يخفى عدم دوران الحكم نجاسة وحرمة على الإسكار. قد يسكر الفقاع وفي الأغلب لا يسكر، ما في. فإذا الحكم في نجاستي وحرمتي الفقاع لا يدور مدار الإسكار. من هنا قال: ثم إنه لا يخفى عدم دوران الحكم نجاسة وحرمة على الإسكار، كلام في الفقاع، كما صرح به بعضهم ويعطيه ظاهر آخرين. منهم من صرح بذلك، نعم، منهم من يستظهر من كلامه أنه أن الحكم لا يدور مدار الإسكار في الفقاع، كما صرح به بعضهم ويعطيه ظاهر آخرين. لماذا؟ لإطلاق الأدلة وترك الاستفصال فيها. لا بأس اكتبوه يا أخوان هذا، لإطلاق الأدلة وترك الاستفصال فيها، سيما بعد الاستفصال عنه، لإطلاق الأدلة وترك الاستفصال فيها لم يفصل في مسألة الفقاع، لا لم يفصل، بخلاف غيرها فصل، مثل النبيل الإمام عليه السلام في مقام البيان وفصل فيما يتعلق بالنبيل، طارة يكون مسكرا وأخرى لا، أما في الفقاع ترك الاستفصال. والإمام في مقام البيان، فحين هذه النتيجة شو بنوصلها؟ أن سواء كان مسكرا أم لم يكن مسكرا الحكم هو الحكم، فحينئذ لا يدور الحكم مدار الإسكار. من هنا قال: لإطلاق الأدلة وترك الاستفصال فيها، سيما بعد الاستفصال عنه بالنسبة للنبيذ. النبيذ فصل فيه بين المسكر، نبيذ المسكر وغيره. ثم قال: نعم، لا يبعد كون ذلك، لا يبعد كون ذلك يعني الإسكار، لا يبعد كون ذلك منشأهما، منشأ مين؟ منشأ الحرمة والنجاسة. نعم، لا يبعد كون ذلك منشأهما عند الشارع، ولو بالكثير منه في بعض الأحوال. يعني إذا هذا يضل يكرع فقاع، يشرب فقاع، يشرب أكثر من شرب الفقاع، فقد هذا شو؟ فبيحصل له السكور. وبالنسبة للمسكرات، كيفية اتخاذ المسكر، المسكرات يا إخوان تؤخذ من مواد كثيرة، منها العنب ومنها الشعير ومنها غير ذلك من الأشياء التي تشتمل على مواد سكرية قابلة للتحول إلى كحول وتوليد المسكر، كما في العنب، أو على مواد نشوية تتحول بدورها إلى مواد سكرية ثم إلى كحول كما في الشعير. فالمسكرات تؤخذ من مواد كثيرة، منها العنب ومنها الشعير ومنها غير ذلك من الأشياء التي تشتمل على مواد سكرية قابلة للتحول إلى كحول وتوليد المسكر كما في العنب، أو على مواد نشوية تتحول بدورها إلى مواد سكرية ثم إلى كحول كما في الشعير. استخراج المسكر، استخراج المسكر من العنب يتم بطريقة الغليان أو التهيؤ له، يعني التهيؤ للغليان بالنشيش ولكن بدون نار. فاستخراج المسكر من العنب يتم بطريقة الغليان أو التهيؤ له، التهيؤ للغليان بالنشيش ولكن بدون نار. شو يعني النشيش؟ وشو يعني الغليان؟ النشيش صوت يسبق الغليان عادة، النشيش صوت يسبق الغليان عادة. الغليان تحرك أجزاء السائل وتصاعدها بالحرارة، فالنشيش صوت يسبق الغليان عادة، والغليان هو تحرك أجزاء السائل وتصاعدها بالحرارة. طبعا هذا بفيد للي كتب الفقاع هذا الكلام نفسه، النشيش والغليان. بالنتيجة استخراج المسكر من العنب يتم بطريقة الغليان أو التهيؤ له للغليان بالنشيش ولكن بدون نار. أي كيف يعني بدون نار؟ أي بصورة تلقائية. بدون نار شو يعني؟ أي بصورة تلقائية وبتدرج طبيعي بمرور الزمن، بصورة تلقائية وبتدرج طبيعي بمرور الزمن. ومن هنا كان خمرا ونجسا وحراما، كان خمرا ونجسا وحراما بخلاف ما لو غلى، بخلاف ما لو غلى العصير العنبي بالنار فإنه حينئذ حرام يحرم شربه، لكنه طاهر وليس بنجس، فإنه حرام وليس بنجس. على كل حال قال المصنف رحمه الله: والفقاع بضم الفاء، بضم الفاء، وألحق به المصنف في الذكرى، ألحق بالفقاع شو؟ شو ألحق؟ عصير العنب بعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب ثلثيه. المعنى مش لا يجوز شربه، صح لا يجوز شربه، لكنه ليس بنجس، ليس بنجس. هلا ومتى يجوز شربه للعصير العنبي؟ انك تضلك تغلي فيه، تغلي فيه حتى يذهب الثلثان، فبذهاب او كانه خلب ولا مربى، عصير مربى بهالحاله. والله منيح هيدي فتوني فيها، بس تذكر نكتبها بعد ان شاء الله. انا كنت بفكري انه بصير خلب، بصير دبس عنا مربى. احسن احسن يحرم شربه. هلا الروايات هكذا على كل حال، قال وهو بعيد هذا من الحق، الروايات واردة في الخمر. نعم قبل ذهاب ثلثي ليس بمسكر. الروايات هكذا وردت انه اذا غلى حرم شربه. هلا انت ليس بمسكر بحسب الظاهر، ممكن اذا اكثرنا من شربه قد يصير عندنا حاله اسكار مثلا،
ما اسكر كثير
ما بنعرف يعني. هلا العلم يا شيخنا ما بنعرف شو هي، نحن هكذا ورد ويحرم. نعم ترتفع الحرمه بعد ذهاب الثلثين. على كل حال قال وهو بعيد، واضح وجه البعد. واضح وجه البعد. ثم قال ولم يذكر هنا المصنف لم يذكر هنا المني مما له نفس سائلة، طبعا انه هذا شو نجس، هذا قليله وكثيره. قال والمشهور فيه يعني في المني ذلك، ما هو المشهور في المني؟ انه نجس. شو المشهور؟ انه نزح الجميع. هذا الحق قياس كلام بالخمر او الفقاع، الفقاع خمر استصغره الناس اضافي يعني هلا لا اقل. الحقنا الفقاع بالخمر صح، لانه ورد عندنا في الروايات انه خمر استصغره الناس، جعله الامام عليه السلام من افراد ومصابيق الخمر، بيبقى الناس استصغروا بالنتيجه هو خمر، فحينئذ نلحقه احكام الخمر. اما العصير العنبي لا، هذا موضوعه شيء وهذا موضوعه شيء اخر، من هنا بعيد قياس واضح. قاعدة شو شيخ؟ قاعدة بالنسبة للفقاع ما في الحاق في المني، له حكم خاص. مشهور انه اذا وقع المني في البئر فتنزح البئر، ينزح جميع البئر، هذا على المشهور. ولم يذكر هنا المصنف لم يذكر هنا المني مما له نقص سائلة. شيخنا كده قاعدة هلا، بس قبل ما أكمل فيما يتعلق بمنزوحات البئر، أي نجس فيه بتتصوروها؟ المني نجس ولا لا؟ نجس المني. فعند بوحنيف المني طاهر من الإنسان إيه؟ وحتى عنده انه لو اغتسل بالماء المضاف فاغتسل من الجانب فيجزي، فكان بعض الاعلام عمر انه لو كان في بركي من المني، بركي كلها مني فاغتسل فيها فهذا يجزي بمقتضاه. فعنده كان ومن جمله فتاويه، من جمله فتاويه انه اذا شخص في المشرق عقد على امرأة في المغرب فأتت بولد بعد 6 أشهر يلحق به، فأحد العلماء علق على كلامي. طبعا هذا كان موجود في مصر لفترة، حتى إضافي موجود كان عندهم أنه بيبقى الولد في بطن أمه 3 سنوات، حتى كان القانون في مصر بأواخر الستينات ألغوه وقالوا لا أقصى مدة الحمل 1 سنة، يعني هذه زوجة بيموت وهي بتجيب ولد بعد 3 سنين فيلحق بالميت هذا. فكان إذا عقد على امرأة وهو في المشرق وهي في المغرب أتت بولد، شو دليلك؟ قال خلص هذا الولد في الفراش. أي وين في فراش؟ فعلق أحد العلماء قال عند أبي حنيفة. طبعا أبو حنيفة وحنيفي دينه غريب الكل، ليش يختلف عن سائر المذاهب؟ يعني لأنه المذهب الشافعي أخف وطأة، والمالكي طبعا هو كل ما لم يخرج من هذا البيت وأشار إلى بيته سلام الله على الإمام الصادق عليه السلام فهو باطل بغض النظر عنه. لكن أبو حنيفة لم يصح عنده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله إلا 17 حديثا، بكل دينه على القياس والاستحسان. حتى بعض علماء يمكن اسمه البلخي، يمكن البلخي هيك شيء من كبار علماء اسمه اللي على المذهب أبي حنيفة، من كبار علماء الحنفية، شو بيقولها؟ بيقول انه لو تعارض يمكن البلخي او الطوقي، انا مردد قرأت هذا في تفسير المنار،
بلخي
شو بيقول؟ بيقول بل صار يترقى لو تعارض كلام أبي حنيفة مع كتاب الله نقدم كلام أبي حنيفة لهالدرجة. هذا موجود في تفسير الممار، من شافه ليراجع تفسير الممار لي، هذا من تلامذة اسمه محمد رشيد رضا، هذا من تلامذة محمد عبدو، الشيخ محمد عبدو راجع، وهذا موجود حتى يقدم كلام أبي حنيفة على كتاب الله. طبعا هذا شوفي بقية دين أبي حنيفة قائم على الخيار الاستحسان الرأي، ما في شيء، وإلا هو لم يصح عنده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 17 حديثا. على كل حال فهذا بالنسبة إنه إيه، فعلق أحد العلماء قال هذا يحتاج حتى نبرر كلام أبو حنيفة إنه هي بالمشرق وهو بالمغرب وأتى بولد بعد 6 أشهر تلحقه به، فقال هذا واحد من اثنين، إما أن تكون آلة الذكر طويلة تمتد إلى المشرق إلى المغرب، وتعليق آخر قال وإما أن يكون للنطفة جناحان تطير به وإما أن يكون للنطفة جناحان تطير بهما من المشرق إلى المغرب فتدخل في رحم، فما في يعني أنت تبرر تحقق حمل بهذه الطريقة، ما في إلا بواحد من الاثنين. نعم على كل حال، اما المني بالنسبه لمنزوحات البئر، المني نجس لم يذكر فيه نص، عندنا قاعده الان في منزوحات البئر، خلوا بالكم القاعده انه ما لا نص فيه ينزح، ايش اسمه، ما لا نص فيه اي نجس ولم يكن لها مقدر ولا منصوص، فحينئذ تنزح البئر كله بوقوع هذه النجاسة. خلوها ببالكم لأن هذه سوف تفيدنا كثيرا. على كل حال قال ولم يذكر المصنف هنا المني مما له نفس سائلة، والمشهور فيه ذلك، مشهور في المني ذلك أيضا بنزح الجميع، وبه قطع المصنف في المختصرين. منين المختصرين؟ يعني البيان والدروس. ليش سميناهم مختصرين؟ لاختصارهما بالنسبة إلى الذكرى، لا بأس بكتابتها. وبه قطع المصنف في المختصرين يعني البيان والدروس لاختصارهما، لأنهما مختصران بالقياس إلى الذكرى، بالنسبة إلى الذكرى، كتاب الذكرى، ونسبه في الذكرى إلى المشهور. العجب إنه في البيان والدروس قطع بذلك على أنه ينزح لي المني الجميع، ونسبه في الذكرى إلى المشهور معترفا فيه بعدم النص، معترفا فيه في الذكرى بعدم النص في كتاب الذكرى. هلأ نقول والله عدم النص، لأجل عدم النص لعله تركه هنا في اللمعة، لم يذكر، لأنه لم يذكره في اللمعة، واضح؟ لم يذكر المني في اللمعة، لعله لعدم النص لم يتعرض له. الآن عم يعتذر له الشهيد الثاني، الشهيد الثاني يعتذر للشهيد الأول، كيف عم يعتذر له؟ بقول ولعله، يعني عدم النص السبب في تركه، ترك المني هنا في اللمعة. هذا الاعتذار ما بينفع. ليش؟ تبدم الحدث، الدماء ثلاثة لا يوجد فيها نص. وهون شو عمل هو الشهيد الأول؟ قال ودم الحدث اللي هو الدماء الثلاثة، خد دماء الثلاثة لا نص فيها، ليش يعني هي ترجح على المني؟ إذا المني لا نص في دماء الحدث، عفوا دم الحدث، الدماء الثلاثة أيضا لا نص فيه، ليش هي بدها تذكر ولا يذكر المني؟ فلم ينفع هذا الاعتبار، لذلك قال لكن دم الحدث كذلك أيضا لا نص فيه، فلا وجه لإفراده، يعني تذكر دم الحدث ولا تذكر المني، فلا وجه لإفراده وإيجاب الجميع لما لا نص فيه يحملهما. فأنت ما في وجه لإفراد ماذا؟ لإفراد دم الحدث عن المني. ونحن عندنا شغلة انه لما لا نص فيه ينزع شو له الجميع، نجاسة وغير مقدرة، غير منصوصة، غير منصوص عليها، فحينئذ ينزع لها الجميع، لا فرق في ذلك بين المني ودم الحدث. دم الحدث لا نص فيه، وانت قلت انه في دم الحدث لمسح جميعه، المني ايضا نجاسة ولا نص فيه، فحينئذ ينزح له الجميع. فحينئذ الكلام هذه لما لا نص فيه بنسح الجميع يشمل المني والحدث. شوف في وجه لإفراد ذكر الحدث دون دم الحدث، لإفراد ذكر دم الحدث دون المني. من هنا قال ولعله السبب في تركه هنا، لكن دم الحدث كذلك، فلا وجه الإفراد وإيجاب، هذه واو استئنافيه مش عطف استئنافيه، وإيجاب الجميع يعني إيجاب نسح الجميع، وإيجاب الجميع لما لا نص فيه يشملهما، فحينئذ لا وجه الإفراد دم الحدث عن المني. يقول والظاهر هنا حصر المنصوص ماذا؟ بالخصوص. إذا هون
غير المنصوص،
فإذا حصل المنصوص بالخصوص فحينئذ يحذف دم الحدث لأنه ليس بمنصوص. ثم قال ونسح كر للدابة وهي الفرس، توضيح يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.